بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: قال عند قول الله جل وعلا: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، وقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. قال رحمه الله: هذا إخبار من الله بأن المؤمنين يقاتلون في سبيله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت الذي هو الشيطان، فهو في ضمن ذلك عدة فوائد. أن الله عز وجل يبين أن أهل الإيمان إنما يقاتلون في سبيل الله، ما يقاتلون في سبيل غيره، قتالهم في سبيل الله جل وعلا. وقد ذكرنا في الآية الأولى، بين الله عز وجل أن الذي لا يقاتل في سبيل الله، يقاتل لغرض وغيره، ليس المقصود بهذا القتال، وليس المقصود بهذا الخطاب، وإنما المقصود هو من قاتل في سبيل الله جل وعلا. ثم ذكر أن أهل الإيمان حقيقة هم الذين يقاتلون في سبيل الله، لا يقاتلون لأجل غرض من أغراض الدنيا، ولا لأجل المال، ولا لأجل كذا، وإنما يقاتلون في سبيل الله. والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. قال المؤلف رحمه الله: في ضمن ذلك عدة فوائد، منها أنه بحسب إيمان العبد يكون جهاده في سبيل الله وإخلاصه ومتابعته. فالجهاد في سبيل الله من آثار الإيمان ومقتضياته ولوازمه، لأنه لا أحد يريد أن يقتل ويموت ويفدي بنفسه إلا ذلك إلى أمر عظيم. فالإيمان هو الذي يحث المؤمن على ذلك، على أنه يرى أن نفسه لله فيفديها لله ويجعلها في سبيل الله، لأنه باعها لله جل وعلا، كما جاء في الآية: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. فهذا يحتسب أجره عند الله جل وعلا. وقال أن هذا بحسب إيمان العبد يكون جهاده في سبيل الله، سواء كان الجهاد بالسلاح والسنان، أو سواء كان بالحجة والبيان، وكل ذلك بحسب إيمانه. فكلما كان إيمانه قوي كان جهاده أقوى، وكان إخلاصه ومتابعته أيضا أقوى. وأما إذا كان إيمانه ضعيف، أو أن إيمانه ليس على الذي أراده الله، فتجد أن متابعته تنقص أولا، وإخلاصه قد يكون موجودا لكن جهاده غير صحيح، مثل ما يحصل من بعض الفرق الباطلة التي تدعي الجهاد، فتجدها تقاتل أو تقتل المسلمين، تقتل جنود المسلمين، ولا يقتلون الكفار، وإن قتلوا قتلوا شيئا يسيرا من الكفار، لكن أكثر قتالهم وأكثر فتنتهم تكون في بين المسلمين، وتكون في ديار المسلمين، يضيقون على أهل الإسلام حتى يتسلط عليهم الكفار، لأن الكفار إذا رأوا الضعف في المسلمين تسلطوا عليهم ودخلوا في شؤونهم. وهذا كله بسبب هذه الفرق الباطلة التي تحدث الفتن في بلاد أهل الإسلام. فلهذا فجهاد مثل هؤلاء تكون متابعتهم، أي جهادهم ليس صحيحا، وغير مضبوط بالضوابط الشرعية التي قد ذكرنا منها في الآية السابقة. قال: ويكون جهاده في سبيل الله وإخلاصه ومتابعته. فالجهاد في سبيل الله من آثار الإيمان ومقتضياته ولوازمه، كما أن القتال في سبيل الطاغوت من شعب الكفر ومقتضياته، فهذا الجهاد في سبيل الله من مقتضيات الإيمان ومن لوازم الإيمان أن المؤمن يقاتل في سبيل الله ويدفع عن دين الله جل وعلا ويدفع عن أهل الإسلام، والكافر الذي يقاتل في سبيل الطاغوت. فإذا قاتل مسلم على غير القتال الصحيح فهو ليس على شعب الإيمان وإنما على هدي الكفار، لكن قد لا يكون كافرا وإنما عنده شيء مما يعتاده الكفار، وهذا موجود في الشريعة كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن القيم وغيرهما، أن العبد المسلم قد يكون عنده إيمان وعنده بعض شعب الكفر، وقد يكون أيضا كافر وعنده بعض شعب الإيمان. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: اثنتان هما في أمتي كفر، على كفر، ومع أنه يكون في المؤمن وفي المسلم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية. فقد يكون الشخص فيه جاهلية وفيه كفر وشعب الكفر لكنه ليس بكافر. فلهذا قد يقاتل المسلم في غير سبيل الله، بل قد يكون ينصر الطاغوت وينصر الشيطان في قتاله، لكنه لا يتعمد هذا، أو أنه مغشوش، معنى غش في تصوره، وغش أيضا كذلك في اعتقاده، فتجده يقاتل في سبيل الطاغوت والعياذ بالله، سبيل الشيطان، ويقاتل للدفاع عن أمور من الكبائر وأمور أيضا كذلك مما لم يبحه الله عز وجل. قال: ومنها أن الذي يقاتل في سبيل الله ينبغي له ويحسن منه من الصبر والجلد ما لا يقوم به غيره، فإذا كان أولياء الشيطان يصبرون ويقاتلون وهم على باطل فأهل الحق أولى بذلك، كما قال تعالى في هذا المعنى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. معنى أن الله عز وجل، معنى هذا الكلام أن الله عز وجل ذكر قتال أهل الإيمان في سبيله، وتجلد أيضا الكفار في قتالهم في سبيل الطاغوت. فلهذا الذي ينبغي على أهل الإيمان الصبر والجلد وأيضا التصبر، يصبرون أنفسهم في سبيل الله جل وعلا، لا يملون ولا يكلون ولا أيضا كذلك يتقهقرون عن الجهاد في سبيل الله، بل يكونون من الشجعان ومن من يقدم لأجل أن يفدي دين الله جل وعلا بنفسه وبماله. فلهذا كأن الله عز وجل يحث أهل الإيمان على المقاتلة في سبيله، ويكونون أجلد وأصبر من أهل الطاغوت وممن يقاتل في سبيل الطاغوت. هؤلاء يقاتلون على باطل، يقاتلون على دنيا، يقاتلون على كذا من غيره مما لا يرضي الله، وأنت تقاتل لله عز وجل الذي خلقك والذي سخر لك ما في السماوات وما في الأرض، تقاتل في سبيله. أما أولئك فيقاتلون على شيء لم يكن معروفا، فأنت من باب أولى أنك تكون أفضل منهم وأعظم منهم. ولهذا قال شيخنا، وهذا يشبه معنى قوله جل وعلا: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. لكن إيش الفرق؟ الفرق أنكم وترجون من الله ما لا يرجون. أنتم ترجون شيئا من الخير والثواب من الله جل وعلا، وهو حق جل وعلا، وهو أيضا أهل سبحانه وتعالى، فلهذا فأنتم على خير وأنتم على مطلب ومقصد. وأما هؤلاء وإن كانوا يعلمون وإن كانوا يصبرون لكنهم ليسوا على شيء. قالوا: منها أن الذي يقاتل في سبيل الله معتمدا على ركن وثيق وهو الحق والتوكل على الله، فصاحب القوة والركن الوثيق يطلب منه من الصبر والثبات والنشاط ما لا يطلب ممن يقاتل عن الباطل الذي لا حقيقة له ولا عاقبة حميدة. فلهذا قال تعالى: فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فهذا أيضا من الفرق أو من الفوائد العظيمة التي تؤخذ من هذه الآية، أن من يقاتل على ركن وثيق يكون أشجع، ويكون أيضا إقباله أعظم لأنه صاحب القوة والركن الوثيق، فهذا يكون صبره وثباته أعظم ونشاطه أيضا في تلك الحرب أو تلك المواجهة أو تلك الخصومة يكون نشاطه أعظم، لأنه عنده ركن شديد يرتكن إليه وصاحب قوة. وأما هؤلاء الذين يقاتلونه وهؤلاء الذين يخاصمونه هم على باطل وليس معهم ركن يركنون إليه. ولهذا قال لما قال لوط عليه السلام: لو أن لي قوة أو آوي إلى ركن شديد. فقال الملائكة: يا لوط إنا رسل ربك، معنى أنت على ركن شديد، وبين حجتك وخاصمهم لأنك معك ركن شديد وركن وثيق. فصاحب الركن وصاحب القوة يكون عزيزا، يكون نشيطا، معنى يصبر ويثبت لا يتزعزع. وكان هذا حال أهل الإيمان في زمن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، وكذلك ما بعده لمن تأمل التاريخ وقرأ في التاريخ كيف كان ثبات الصحابة رضي الله تعالى عنهم أمام العدو وتصبرهم، وكذلك أيضا ما يكون من قتالهم العظيم، وكذلك أيضا في زمن التابعين وتابعيهم تجد أشياء عظيمة مذهلة، أذهل ما كان من القوة العظيمة التي كانت كفارس والروم، فأذهلوهم بقوة الإيمان وقوة القتال. أنا يقاتل جيش صغير يقاتل جيش عرمرم ويثبت هذا الجيش الذي هو قليل. في معركة دمشق لما دخل خالد إلى دمشق رضي الله عنه تجمعت جيوش الروم كلها، تجمعت جيوش الروم كلها حتى صاروا يقولون أنهم 900,000 معنى من كثرتها، وكان جيش المسلمين 6,000. ثم مدهم عمر بشيء أيضا من الجيش، لكن ثبتوا وصار النصر لهم، وخذل الكفار وقتلوا وشردوا، ودخل خالد إلى دمشق وهو فاتح لها ومعه جيشه من أهل الإيمان. ومن يقرأ التاريخ يرى عجبا في مثل هذه الحروب العظيمة التي حصلت، وكيف واجه أولئك أهل الإيمان أهل الكفر. وكذلك أيضا حتى في بيان الحجة وفي بيان الحجة يجد أن أهل السنة وأهل العلم ممن يتبع السلف وممن يتبع دين الله جل وعلا تجد حجته قوية جدا، تجد حجته قوية قوية جدا على أهل الباطل، لا يستطيعون أن يصمدوا مع حجة الحق. انظر إلى المناظرات التي حصلت عند بعض الملوك، كمناظرة أحمد رحمه الله لأهل الباطل من الجهمية، مناظرة إسحاق لبعض أيضا الجهمية وغيرهم، إسحاق إبراهيم عند ابن طاهر، وكذلك أيضا غير ممن بعدهم كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره ممن ناضل، وأيضا ممن دافع عن الحق وصبر وثبت حتى نصره الله عز وجل. فلهذا من هذه الفوائد العظيمة أن الذي يقاتل في سبيل الله معتمدا على ركن وثيق وهو الحق ومتوكلا على الله فهو صاحب قوة وصاحب ركن يركن إليه، فلهذا يكون على ثبات وعلى صبر وعلى نشاط كما ذكر الشيخ. قال: فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. قال: والكيد سلوك الطرق الخفية في ضرر العدو، فالشيطان وإن بلغ مكره مهما بلغ فإنه في غاية الضعف الذي لا يقوم لأدنى شيء من الحق ولا لكيد الله لعباده المؤمنين. ولهذا لا يستطيع أن يكيد أهل الإيمان إلا عبادك منهم المخلصين. وقال الله عز وجل: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. الله عز وجل يبين أن عباد الله أهل الإيمان لا يستطيعهم الشيطان لأن كيده ضعيف، مهما كاد فإنهم يرجعون، مهما أوقعهم في الخطأ فإنهم يتوبون ويرجعون إلى الله جل وعلا فيكيدون الشيطان، وكذلك يذهبون بكيده ويضعفون كيده، فيتلاشى بعد ذلك هذا الكيد فلا يؤثر فيهم، فتكون قلوبهم قلوب صافية نظيفة ومقبلة على الله جل وعلا، لا يستطيع الشيطان أن يضرهم أو أن يجعلهم في زلل، بل إذا حصل منهم الشيء رجعوا إلى الله جل وعلا. فالشيطان وإن بلغ مكره مهما بلغ فإنه في غاية الضعف الذي لا يقوم لأدنى شيء من الحق كما قال الشيخ: ولا لكيد الله لعباده المؤمنين. فالله عز وجل يدافع عن الذين آمنوا، ومن مدافعته سبحانه وتعالى أنه يدافع عنهم كي يدفع عنهم كيد الشيطان، فيضعف الشيطان عند هؤلاء. ولهذا كلما قوي العبد إيمانه كلما ابتعد عنه الشيطان، حتى أن عمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر إيهن لك ابن الخطاب، ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك، حتى بلغ هذا المبلغ أن الشيطان لا يستطيع أن يمر حتى في المكان الذي يمر فيه عمر رضي الله تعالى عنه. فلهذا فكلما قوي إيمان العبد تسلط على الشيطان ولم يستطع الشيطان أن يكيده بشيء. فنسأل الله عز وجل أن يعصمنا من الشيطان الرجيم، والحمد لله رب العالمين.